بسم الله.
اوعى تسمع الكلام اللي بيتقال في التلفزيون. يجيب لك صوره واحده مسكينه يا عيني ماشيه كده وظهرها متني، حط ولدين فوق دماغها واثنين على كتفها هنا واثنين هنا، كل الاولاد عمي يضربوا بالكوره فبيكسروا الازاز، قلبوا لها الاكل ومش عارف ايه، وفي الاخر يقول لها مش قلنا لك شلبيه؟ تروح الوحده الصحيه. سبحان الله، يعني هم اولاد شلبيه دول عمرهم ما هيكبروا ابدا.
لقاء مع زوجها.
لو نسيت تذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى عند دخول البيت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل مفاجاه، هتدخل معاك مجموعه من الشياطين تقلب لك حال البيت. طب ما نحل المشكله دي كلها بكلمه بسم الله، بكلمه واحده والله العظيم افرش لك الارض ورد، وبكلمه ثانيه تعبيك في كاس انا خايف عليك انت عارف يعني. فالمهم يعني ايه، حاول كده تخلي الكلمات الحلوه كده ايه تنساب على لسانك.
لقاء مع زوجين.
خد راي زوجتي هناك يا حبيبتي، مش الحمد لله الشراب ده ماشي مع الطاقيه ولا ده ماشي مع كذا ولا ايه يعني ايه؟ فازاي في الاول وسط ايه ما شاء الله لسه متجوز، لسه الحب كده دفء، الحب كده لسه سخن ما شاء الله، 7 الصبح يروح الشغل الساعه 9 بالظبط نفسه يستاذن عشان يرجع يشوف الوز، بعد شهر الجواز بالظبط ليه داخل على المدير وبيقول له سياده المدير حضرتك يعني يبقى ربنا يجازيك عنا كل خير لو تلاقي لي بعثه كده لاستراليا او كوالا لامبور في 5 سنين وارجع تاني. طب فين الحب ده؟ راح فين يا جماعه؟ راح الحب لما راح الاخلاص.
لقاء مع زوجين.
صون النعمه، ايه المشكله؟ مش هيحصل حاجه لما توفري قميص بكم خليه نص كم، طب نص كم متقطع خليه قطع، اعملي يعني ظبطي المساله. يقعد بقى في البيت، لو كان زوجك مثلا راجل على قده ولابس شراب عيون مفتح من كل حته يعني برضه يعني ايه تخيطي له الشراب وتظبطي له المساله، مش يجي من بره بقى يلاقي الدنيا كلها مقلوبه. داخل على زوجته، السلام عليكم، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ يا ترى فين الطاقيه؟ الحمد لله في الثلاجه حبيبي. طب والقميص في البوتاجاز؟ روح قال طب والعيال في عيشه الفراخ يا حياتي. طب يعني بالله عليك بالمنظر ده ازاي زوجي يعيش مع زوجته بالمنظر ده؟ لا ما ينفعش يجي من بره يلاقيكي دايما لابسه لبس المطبخ وريحه البصل ما شاء الله بتشع من كل حته، يبقى محتاج واقف مع زوجته انه يلبس القناع الواقي بتاع الحرب الكيماويه. لا يا اختي ربنا يبارك فيكي، اتزوجي لزوجك لكن في حدود الشرع طبعا. مشكله المشاكل ان هو يجي يلاقي زوجته قاعده كل يوم بالتربيع ربطاله الاشرب وعصباه كان حد ميت لها. لا يا اختي ربنا يبارك فيكي، اعملي له الحصان تعب غزال، اعملي له مزمبليه، يعني ايه ظبطي المسائل. طبعا انتوا ادرى بالحاجات ديت يعني.
لقاء مع زوجين.
لان طبعا في المقابل انتوا عارفين في زوجات ما شاء الله عليهم ذكاء الدنيا كله، عندها هوايه جمع الاخبار السيئه كلها، واول ما يجي زوجها على طول طلقه واحده تقوم ضربها في وشه. انت ما دريتش مش انبوبه البوتاجاز بتاعه البقال اللي جنبنا ضربت، وبير البترول اللي جنبنا ولع، والفرخه بتاعتنا ضرب فيها لغم، وحاجات كده طبعا يعني ايه الزوج يحس ان الحرب العالميه الثالثه قامت. لا يا اخت ربنا يبارك فيكي، يعني حتى لو هي عملت يوم اكل حلو يوم اكل يعني وسط كده امدح اكلها ما شاء الله حبيبتي، ايه الاكل ايه الريحه الجميله دي ما شاء الله، ادوق والله اشرب، وايه الجمال ده اكيد. لا والله ما شاء الله على الاكل المره ده الله اكبر، اكيد وانت بتطبخي الاكل ده كنت بتصدقي. لا ده يا حبيبي انا كنت بسمع الشريط اللي انت مدوني. اه ما شاء الله اكيد كنت بتسمع شريط عذاب القبر يعني ما شاء الله.
لقاء مع زوجين.
العب معاها وهزر معاها واملى البيت فرحه وسعاده، العبوا بس وسط غمايه، خدوا راحتكم، ده بيتك ودي زوجتك حلال، يرمى عليها ميه يخبطها مش عارف ايه حاجات، بس طبعا هزار يعني مش تجيب فاس وتهدر تشرح في قتل ده يعني فاهم ازاي، يعني هزار كده خفيف. اول ما تشوفه فرحانه بيه بسم الله ما شاء الله، تقعد معاه تطبطب عليه تسرح له شعره، ولو ما كانش عنده شعره يعني برضه لازم ما تحرجوش يعني، تقول له حبيبي ولا يهمك شعر ايه اللي انت جاي تقول عليه، طب ده حتى شعر بقى موضه قديمه يعني فاهم ازاي. المهم ايه يعني تحاول تدخل عليه السعاده وترفع معنوياته. فممكن هي مثلا تيجي تحط مكياج تغلط في الالوان مثلا يعني. تيجي تحط الاحمر في سنانها والازرق في عينيها، ما تخافش خليك راجل. المهم يعني فاهم ازاي يعني ايه ما تتريقش عليها، واحده واحده كده. لا لا حبيبتي ده الاحمر ده المفروض في الخدود والازرق ده في العينين عشان تزرق لك عينيها. مش النهارده واحد مسكين يعني قاعد مع زوجته قاعد لابس لبس مطعم ومنعك الشعر ووشه معمص، وتيجي تساله اخي يعني ما بتظبطش نفسك؟ يقول لك ما فيش حد غريب دي زوجتي، يعني هي يعني مسكينه عشان زوجتك يعني لازم تقعد تشوف المناظر دي. طب يا اخي ده من باب اولى ان انت تتزين ليها.
يسر اخوانكم في شركه التوبه للانتاج الاسلامي والتوزيع ان يضعوا بين ايديكم هذا الاصدار المتميز، لقاء مع زوجين، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة بعد ما عملنا سلسلة لقاءات كثيرة في الفترة اللي فاتت، يعني كان درس لقاء مع مصلي ولقاء مع فتاة ولقاء مع ملتزم ولقاء مع التائبات، فالحمد لله يسر الله عز وجل لها القبول في قلوب المسلمين، فقلنا نستكمل بقى سلسلة اللقاءات لعل الله عز وجل أن ينفع بها، ولعل تكون هذه اللقاءات إن شاء الله بشرى خير إن احنا يكون في بينا لقاء مع النبي على الحوض صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك لقاء في الجنة، ثم لقاء في يوم المزيد حيث ننظر إلى وجه الرب المجيد سبحانه وتعالى في تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده لقاء الليلة هو لقاء من أجل بناء أسرة مسلمة، من أجل أن احنا إن شاء الله ربنا يكرمنا ويعني يبقى مجتمع إسلامي بكل ما فيه وبكل من فيه. فلقاء الليلة هو لقاء مع زوجين أو لقاء بين زوجين، سموه زي ما تسموه، المهم في النهاية يبقى يعني لقاء على طاعة الله. عايزين نشوف من خلال اللقاء ده إن شاء الله إزاي بقى الزوج والزوجة يقضوا يوم إسلامي كامل من الألف للياء، وإزاي إن هم يغتنموا كل لحظة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ممتثلين قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. تعالوا نبدأ اللقاء بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دائما يا جماعة بنقول إن الحياة الزوجية شركة، رأس مال الشركة دي هو الحب، وزوجتك قبل ما تكون زوجتك فهي أختك في الله، خد بالك. والزوجة المسلمة لها حرمة عظيمة جدا يا جماعة في دين الله، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع لما بيّن حرمة الدماء والأموال والأعراض لم ينسى أبدا أن يبين حرمة الزوجة المسلمة. حديث رواه مسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وبعدين كأن النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم: وأنا بوصيك بالنساء وأنا أكثر واحد برحم النساء. صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صلى الله عليه وسلم، وربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. علشان كده يبقى لازم حضرتك قبل ما تتجوز تحسن اختيار الزوجة الصالحة، لأنك لو اخترت صح هتعرف تعيش معها صح بفضل الله وتخلي بيتك زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك تيجي بقى وصية النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. ويقول كما عند مسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ولازم تعرف ان من اعظم اسباب نجاحك في الالتزام الاسره نفسها، وبرضه من اعظم اسباب فساد الالتزام الاسره برضه. لو كان البيت مؤسس على طاعه الله وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هيكون ده من اعظم اسباب نجاح التزامك بفضل الله. علشان كده شباب، علشان كده اخوات، عايزين الاولاد بالذات نسلط الاضواء الكاشفه على البيت المسلم ونشوف ازاي الاخ الملتزم والاخت الملتزمه يقضي يوم اسلامي كامل كما كان يعيشه النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. هنعيش الاولاد يوم في حياه زوجين بفضل الله. تعالوا نشوف الزوجه اسمها ساره والزوج اسمه عمار. تعالوا نشوف سارة وعمار هيقضوا يوم إسلام إزاي من خلال يعني هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا يعني قبل كده إن يوم المسلم بيبدأ من إمتى يا جماعة؟ بيبدأ من الثلث الأخير من الليل. قامت الأخت سارة، عايزك تتخيل معايا المشهد ده، إحنا دلوقتي بنسلط الأضواء الكاشفة على هذا البيت الملتزم. قامت الأخت سارة من النوم، فأول ما قامت قالت ذكر جميل قوي. الذكر ده لما قالته ضربت بيه عصفورين بحجر. أول حاجة إن عقدة من عقد الشيطان اتفكت، والحاجة الثانية إنها ضمنت بالذكر ده استجابة الدعاء وقبول الصلاة. إيه ده؟ هو إيه اللي بيحصل يعني؟ طب إيه الدليل على الكلام ده كله؟ هقول لك الدليل من خلال حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول دليل على إن عقدة من عقد الشيطان اتحلت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يبقى الشيطان بيعقد على مؤخرة رأس الإنسان إيه؟ ثلاث عقد كل ليلة. فيقول وهو بيضرب كده على كل عقدة، يقول: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى هي أول ما قامت وذكرت ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة اللي حصل انحلت عقدة من عقد الشيطان، والنبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. طيب واستجابة الدعاء وقبول الصلاة ايه الدليل عليها؟ الدليل عليها حديث تاني من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعايزك تركز قوي في الحديث ده معايا، قال: من تعار من الليل، إلي كده صاحب الليل، من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال بعدها: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى لو قلت الذكر دوت وقمت وقلت يا رب اغفر لي أو دعيت أي دعوة ربنا يستجيب لك، طب لو توضيت بعد الذكر ده وصليت قبلت صلاتك بفضل الله. فأختنا سارة ربنا يبارك فيها ويحفظها قامت قالت الذكر ده فضربت عصفورين بحجر، انحلت عقدة من عقد الشيطان. تاني حاجة تقوم تدعي تطلب ليه عايزاه ربنا يستجيب دعائها بفضل الله. يبقى بالذكر ده نضمن اننا لما بنصلي يا جماعة بتقبل صلاتنا. وسيدنا عبد الله بن عمر قال والله لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة واحدة لكنت اسعد الناس. قيل له ولم ذلك؟ قال لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين. وتضمن قبول الدعاء في الوقت الجميل ده بقى في التلت الاخير من الليل حينما ينزل ربنا جل وعلا كما في صحيح مسلم ينزل الى السماء الدنيا وينادي ويقول هل من داع يدعوني فاجيبه، هل من سائل يسالني فاعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له، الى ان يطلع الصبح. المهم نرجع بقى للاختصاره. الاختصاره قامت وتوضت وصلت ركعتين خفاف. ليه؟ ما هو اصل هي لما ذكرت ربنا انحلت عقده، ولما توضت انحلت التانية، ولما صلت ركعتين خفاف في الاول انحلت كل العقد عشان تقدر تقوم تصلي بقى براحتها. بعد كده بعد ما صلت ركعتين خفاف راحت تصحي زوجها وحبيبها عمار، لانها سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا النهارده مش هنذكر اي همسه هتحصل في بيت عمار وساره الا بدليل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت ان النبي قال ايه، والحديث رواه ابو داود بسند صحيح، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، وفي الناحيه الثانيه ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء، فان قام وصليا كتب عند الله ليله إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. راحت سارة قال له قوم يا عمار قوم عشان نصلي حبيبي كده ونكتب عند ربنا في الليلة دي من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله أكبر، صح عمار وراح مصح الأولاد عشان كلهم يصلوا مع بعض. ما هو ربنا اللي قال كده، يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي قال كده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقف عمار بعد ما توضى ما شاء الله، وقف يصلي وفي نور هادي كده جميل، وورا زوجته وأولاده، والكل ابتدى يصلي ويبكي، يصلي ويبكي. ليه؟ أصل عمار قال لأولاده في الليلة اللي قبلها عايزين نبكي كتير في قيام الليل يا حبايبي عشان نبقى كلنا مع بعض في ظل عرش الرحمن، وعشان ربنا ينجينا من النار. ليه؟ قال لهم لان النبي قال كده، قال عينان لا تمسهما النار ابدا، عين بكت من خشيه الله. والنبي برضو قال سبعه يظلهم الله في ظله، وذكر النبي من بينهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فبدا عمار يصلي ويبكي، وزوجته تصلي وتبكي، والاولاد يصلوا ويبكوا، وبداوا بقى وهم ساجدين بين يدي الله يطلبوا اللي هم عايزينه. يا رب اجمعنا مع بعض في الجنه، يا رب وسع علينا، يا رب اغفر لنا، يا رب اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. ما هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. النبي اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي قال كما عند مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء. وكمان هم دلوقتي إمتى جماعة؟ ده هم دلوقتي في جوف الليل الآخر، والنبي قال برضو كما عند الترمذي بسند صحيح أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. والله العظيم يا جماعة كلنا محتاجين ان احنا نقوم ونقف بين يدي الله في الساعة المباركة دي. ليه يا أخي ما تقومش؟ قوم وقوم زوجتك، وقوم وقوم ولادك، وقول لنفسك ده أنا الفقير اللي محتاج للغنى، ده أنا الضعيف اللي محتاج للقوة، ده أنا الجاهل اللي محتاج للعلم، ده أنا المذنب اللي محتاج للمغفرة. لو واحد مريض ليه ما يقومش في الوقت ده ويدعو ويطلب من ربنا أنه يشفيه؟ لو شاب نفسه ينجح قوم واطلب، لو شاب معصر ونفسه يتجوز قوم واطلب قول يا رب جوزني، لو إنسان عايز أن ربنا يهدي ولاده قوم واطلب من ربنا في الوقت ده أن ربنا يهدي ولادك. المهم بعد ما الأخ عمار وزوجته سارة قاموا وصلوا قيام الليل وبكوا بين يدي الله واستغفروا وعملوا كل ده، قعدوا بعد الصلاة وجمعوا نفسهم وكل واحد قعد يستغفر لوحده. الله، هما بيستغفروا ايه يا جماعة؟ هما كانوا في معصية ولا كانوا بيعملوا ايه؟ ابدا. بس خد بالك من حاجة، ان دايما بعد كل عبادة دايما يسن لنا ويستحب لنا ان احنا نكتر من الاستغفار. ليه؟ ممكن انسان يغفل، ممكن ينشغل في صلاته في عبادته، ممكن يكون في تقصير، فالاستغفار ده يجبر كسر التقصير في هذه العبادة. وكمان ربنا سبحانه وتعالى وصف اهل الجنة المتقين فقال فيهم وصف جميل قوي، كان من ضمن المواصفات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. خدت بالك؟ فمهم جدا ان انت تقعد في الوقت ده وتتذكر ذنوبك في التلت الاخير من الليل، وتقعد تستغفر تستغفر، هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له. المهم فجأة وهم قاعدين سمعوا صوت اذان الفجر، بدأوا يرددوا خلف الاذان، وعمار يقول لاولاده يلا يا حبيبي ردد خلف الاذان الله اكبر الله اكبر، وبدأوا يرددوا كلهم خلف الاذان لانهم سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. بدأ أخونا عمار يلبس علشان يصلي صلاة الفجر في جماعة، وطبعا مع الأولاد والزوجة قاعدة في البيت، ما شاء الله هتصلي في البيت. عمار عارف إن وهو خارج، مش هو لوحده، أي مسلم يعني، وهو خارج من بيته أكيد في مجموعة من الشياطين مستنية برا البيت، نفسها أن هي تضل الإنسان ده وتبعده عن طاعة ربنا. بس هو في نفس الوقت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ساب أي مسلم عشان يكون فريسة لهؤلاء الشياطين. فعشان كده النبي علمنا ذكر جميل قوي، لو قلناه تتنحى عنا الشياطين وتبتعد تماما. فرح عمار باصص لأولاده قال يلا يا حبيبي قولوا معايا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب ايه الدليل على الكلام اللي عمله عمار؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي قال من قال اذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله يقال له حينئذ كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. ثم يقول شيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني مالكش دعوه بيه، ده مالكش سلطان عليه، ده خلاص ايه ربنا بيحميه سبحانه وتعالى. المهم بدأ عمار وهم ماشيين رايحين المسجد، انا عايز اوضح لك بس تفاصيل اليوم الجميل اللي هم عايشينه. عمار رايح مع اولاده ما شاء الله، بدأ يذكرهم، فاكرين حبيبي الدعاء الجميل اللي كان النبي بيقوله وهو رايح المسجد؟ يا ابي ده كان النبي بيقول دعاء جميل قوي، تعالى يلا كل واحد يقول الدعاء لوحده كده. وبعدين قال لهم كلمة حلوة، قال لهم عارفين لو ربنا استجاب لينا الدعاء ده ولو مرة واحدة في العمر هنسعد في الدنيا والآخرة. ايه الدعاء؟ كان النبي هو راح المسجد يقول كما في الصحيحين اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل لي في سمعي نورا واجعل لي في بصري نورا واجعل لي من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل لي من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. وفي رواية اللهم اجعلني نورا صلى الله عليه وآله وسلم. شو بقى رب ربنا استجاب دعائك ده وجعل في قلبك نورا، هتلاقي قلبك ده بيحب ربنا، بيحب النبي، بيحب الصحابة، بيحب الصالحين. لا يمكن هتقدم أي محبة على محبة الله ولا محبة رسول الله. لا يمكن تلاقي في قلبك لا كبر ولا حقد ولا غش ولا حسد لأي حد من المسلمين. لا يمكن تلاقي في قلبك حب لأي معصية ولا حتى ركون ولا حب للدنيا. طيب واجعل لي في لساني نورا، هتلاقي الكلام اللي طلع من بقك ما شاء الله إما ذكر لله وإما قراءة قرآن وإما استغفار وإما كلام طيب من الكلام المباح، هتلاقي لسانك زي بيقولوا كده بينقط شهد. واجعل لي في سمع نورا، لا يمكن سمعك يصل إلى شيء محرم، لا بتسمع أغاني ولا غيبة ولا نميمة، لا تسمع إلا ذكر لله وإلا كلام طيب. واجعل لي في بصر نورا، عينك لا يمكن تقع على أي شيء محرم، بل لا تنظر إلا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي رواية اللهم اجعلني نورا، أنت نفسك تبقى نور، تبقى ماشي كده منور للناس طريقهم إلى الله. لو قعدت في قعدة لقيت الناس بيغتابوا المسلمين تقولهم اتقوا الله، بلاش نخوض في أعراض المسلمين. لو قعدت في مكان لقيت الناس غفلين تعالوا يا جماعة يلا كل واحد يمسك مصحف اقروا اذكروا ربنا سبحانه وتعالى، تقعد كده تذكر الناس بالله. وربنا قال كده أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تعالوا نرجع لأخونا عمار، بعد ما قال الدعاء ده بدأ بقى إيه هو راح المسجد، بدأ يحرك لسانه بذكر الله لحد ما وصل إلى المسجد، وبدأ يقول لأولاده عشان يشجعهم إيه رأيكم حبيبي لو قلت لكم إن لو كل واحد فيكم سبح تسبيحة واحدة هدينه 10 جنيه، كله يسبح ولا لا؟ قال له طبعا يا أبي طبعا هنسبح كلنا. قال لهم طب إيه رأيكم بقى اللي بيسبح تسبيحة واحدة بياخد 10 حسنات. فقالوا خلاص نقعد نسبح ونحمد ربنا ونذكر ربنا لحد ما نوصل المسجد. فضلوا طبعا هم بيذكروا ربنا لحد ما وصل المسجد، طبعا الشيطان عمال يذكرهم بالدنيا وباللعب وبالشغل وده وده، لكن هم عمالين يجاهدوا نفسهم علشان يذكروا ربنا لحد ما وصلوا الى المسجد. اول ما وصلوا المسجد عمار بيعلم ولاده، فرح داخل برجليه اليمين وبدأ يقول دعاء دخول المسجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ايه الدليل على الكلام ده؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دخل عمار وولاده بدأ يصلي ركعتين سنة الفجر. عارفين يا جماعة إيه الأجر اللي ممكن يكون حصل عليه عمار بركعتين سنة الفجر دولت؟ والله لا يمكن أن تتخيل. حبيبك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني لو قلنا لك إيه رأيك بقى لو صليت ركعتين الفجر دولت، هنديك يعني نملكك مصر كلها. طب بلاش مصر، قارة أفريقيا وكمان قارة آسيا، طب خد عنهم كمان قارة أوروبا. لا، كل ده مش كفاية، ده كأنك خدت الكرة الأرضية دي كلها وبقت في ملكك وتصدقت بها لله وخدت أجرها. ما هو النبي بيقول كده: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله. المهم بعد ما عمر صلى ركعتين فضل وقت على الإقامة، يعمل إيه؟ فجلس يدعو. الله، طب ليه ما قراش قرآن؟ ليه ما قالش أذكار؟ خد بالك طبعا قراءة القرآن شيء جميل جدا في أي وقت، ده كتاب ربنا وكلام ربنا سبحانه وتعالى، لكن الأفضل بين الأذان والإقامة الدعاء. ليه؟ لأن ده وقت استجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. اقعد ادعي، اطلب اللي انت عايزه. المهم بعد شوية أقيمت الصلاة وصلوا الفجر في جماعة بتدبر وخشوع. عارفين كم الأجر يعني اللي حصلوا عليه في صلاة الفجر؟ بس اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله، لأفود كله بقى أصبحوا في ذمة الله وفي أمان الله وفي حماية الله. ما هو النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الله أكبر. تعال بقى تخيل معايا بقى لما عمار يعني هصلى الفجر كان معاه 25 عيل من أولاده كتير. طيب خلاص ننظم الناس لنخليهم 10 بس. المهم صلى ومعاه 10 أولاد ما شاء الله من أولاده، فكتب له كم فجر؟ كتب له 11. صح، هو صلى وهم ما صلوا، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه. يبقى هم صلوا 10 فجر وهو صلى 1 فجر، يبقى 11 فجر اتكتبوا في ميزان حسناته. ولو صلوا معاه يوم الجمعة يكتب له 11 جمعة، ولو قرأوا سورة الكهف يوم الجمعة يكتب له 11 سورة الكهف، ولو صاموا رمضان يكتب له 11 رمضان، ولو حجوا يكتب له 11 حج. ايه العز ده كله؟ سبحان الله. اوعى تسمع الكلام اللي بيتقال في التلفزيون، يجيبوا لك صورة واحدة مسكين عيني ماشية كده وظهرها متني، حط ولدين فوق دماغها واثنين على كتفها هنا واثنين هنا، فاهم ازاي؟ والولاد عمي يضربوا بالكورة فبيكسروا الإزاز، وقلبوا لها الأكل ومش عارف إيه، وفي الآخر يقول لها: مش قلنا لك شلبية تروح الوحدة الصحية؟ سبحان الله. يعني هم أولاد شلبية دول عمرهم ما هيكبروا أبدا، طب ليه ما جابوش شلبية بقى ست كبيرة كده ما شاء الله وقاعدة كده في عزوة من أولاد؟ ده ما شاء الله ما شاء الله كبير، ده بقى دكتور، والتاني مهندس، والتالت مدرس، والرابع صيدلي، واثنين سافروا الكويت، وثلاثة في الإمارات، وخمسة في كوالالمبور. يعني إيه؟ والمسألة ضبطت ومعيشينها أجمل عيشة. ليه يعني فضلوا هم أولادها يفضلوا صغيرين على طول؟ هي دي المسألة. وبعدين سبحان الله، ده ربنا امتن يا جماعة على أمة من الأمم فقال: وكنتم قليلا فكثركم. الأولاد نعمة. والصحابة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا كان لما ربنا يرزقه بولد كان يجيب خروفين ويذبحهم شكرا لله ويعمل عقيقة، ولما ربنا يرزقه بنت يجيب خروف ويذبحهم شكرا لله ويعمل عقيقة. كانوا بيفرحوا بالأبناء والآن بيحزن. يعني فهم زي يا أخي العزيز، ربنا يبارك فيكم جميعا، كلما كثر أبناؤك كلما كثرت الأنفاس التي توحد الله. ولذلك سيدنا عمر كان يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحد. هي دي المسألة. لأن من أكبر المشاكل النهاردة، وسامحوني في وسط ما بنذكر اليوم الجميل دوت، عايزين برضو نتعرض لبعض المسائل اللي شغل أذهان الناس. ومن أكبر المشاكل اللي شغل الناس حتة الرزق، في ضعف شديد جدا، ضعف إيمان بمسألة الرزق. تلاقي واحد مثلا على سبيل المثال يقول لك: أصلا مش واخد بالك يا عم الشيخ، أنا عندي 4 عيال، لما زوجتي تحمل وتجيب الخامس ده يجي ياكل منين؟ أقول له: طيب أنت فاكر إن أنت اللي بترزقه؟ لا مش أنا بس برضو أخلم بالأسباب. أقول له: بس اصبر، بس مين اللي بيرزق؟ الله. ربنا قال كده: نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الثانية: نحن نرزقهم وإياكم. يوم يجي واحد يقول لك: أنا عارف ومقتنع تماما طبعا أن الرزق من عند ربنا، لكن أنا بس بكلم بالعقل، أنا مرتبي 300 جنيه ومعايا 5 عيال، يأكلوا إزاي؟ أقول له: خد بالك، أولا إحنا عندنا يقين أن الرزق من عند الله، وهو اللي حيظهر عند الكفار 1+1=2، لا يزيدوا ولا ينقصوا، الناس هم الماديين دول بقى. أما عند المسلمين 1+1+بركة ممكن تساوي 1000 أو 2000 أو 1,000,000، و1000+1000 بلا بركة ما تساويش أي شيء. واضح المسألة؟ لأن المشكلة إن الناس يا جماعة، ودي مسألة بقى حللك كده في 3 دقايق، مشكلة الناس النهاردة إنهم بينظروا إلى الرزق الظاهر ولا ينظرون إلى الرزق الباطن. إيه ده؟ هو في نوعين من الرزق؟ آه، في نوعين من الرزق، في رزق ظاهر اللي أنت شايفه، وفي رزق باطن انت ما انتش شايفه. هكلمك في عجاله كده عن الرزق الباطن. الرزق الظاهر نديله مثل: واحد مرتبه 300 جنيه في الشهر، في رزق آخر اسمه الرزق الباطن، بمعنى أن ربنا ممكن يدفع عنه من المصائب والابتلاءات الكثير والكثير، وكان ممكن ينفق على المصيبة دي أو الابتلاء ده مبالغ طائلة فربنا دفع عنه، يبقى كأنه إيه؟ كأنه داله فلوس. هدهلك بمثال أوضح، اتنين رجالة، واحد مرتبه 300 جنيه والتاني برضه مرتبه 300 جنيه. الأولاني خد المرتب ال 300 جنيه وراح البيت، لقى أول ما وصل البيت لقى ابنه مريض، فراح واخد ابنه وطلع على الضيه على الطبيب، كشف عليه ب 20 جنيه وراح جاب له علاج ب 30 جنيه، بقي من المرتب كام؟ 250 جنيه. يبقى الراجل ده لما خد المرتب كان رزقه في المرتب كام؟ 250 جنيه، وكان رزق الطبيب في المرتب ده 20 جنيه ورزق الصيدلي 30 جنيه. وممكن نفس الشخص ياخد مرتب 300 جنيه واخد بالك ويبقى رزقه فيه 1000 جنيه، تصدق الحكاية دي؟ ممكن. ازاي؟ اعكس المسألة تيجي ازاي بقى. خد المرتب 300 جنيه راح البيت لقى الولد مريض، راح جايب له حباية اسبرين بشيرين ودعا له دعاء الشفاء، قام الولد الصبح زي الفل. يبقى ربنا دفع عنه مصيبة كانت هتكلفه قد ايه؟ 50 جنيه. يبقى أخذ 300 جنيه وكان رزقه 350 جنيه، وشوف بقى كمية المصائب اللي كان ممكن تكون مسلطة عليه وربنا دفعها عنه بفضل الله سبحانه وتعالى. مثال تاني، واحد يشتري عربية على زيرو ب 150 ألف جنيه. في أول مشوار ربنا يعافي جميع عمل حادثة كلفته تصليح 40 ألف جنيه، في المقابل واحد تاني يشتري عربية مستعملة ب 10,000 جنيه وعايشة معها زي الفل، بركة من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده ما تسألش عن مسألة الرزق، وخد بالك من حاجة، الرزق الظاهر ما بيتنقلش، أما الرزق الباطن بيتنقل. يعني عندك ولد وبنت ومرتبك 300 جنيه، طب البنت اتجوزت ولسه برضو بتقبض 300 جنيه، يبقى رزق البنت اتنقل ولا لسه معاك؟ لا اتنقل. الرزق الباطن اتنقل لزوجها لان هو دلوقتي ايه؟ هو اللي مسؤول عنها. اما الرزق الظاهر فيبقى عند والدها كما هو. يبقى لا تنظر الى الرزق الظاهر ولكن انظر الى الرزق الباطن الذي يجلبه الله عز وجل لك. نرجع للاخ عمار ربنا يحفظه، بعد ما صلى هو وولاده صلاة الفجر في جماعة وجلسوا بقى ما شاء الله في المسجد يقولوا اذكار ما بعد الفريضة، وقالوا بقى بس نقعد بقى في المسجد لحد طلوع الشمس ونذكر ربنا، كل واحد طبعا لوحده مش هيعملوا حضرة، يعني ما شاء الله قاعدين مع بعض يذكروا، كل واحد يذكر ربنا لوحده لحد طلوع الشمس ويصلوا ركعتين. ليه؟ عشان يكتب لهم حج وعمرة تامة. ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبك برضو صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. كل يوم يا سيد ابسط، كل يوم يعني بفضل الله ياخد اجر حجة وعمرة من غير لا تأشيرة ولا مكتب ينصب عليك ولا اي حاجة. واحد يقول بس انا راجل موظف ما اقدرش اقعد القعدة دي كل يوم، اقول لك يا سيدي ما تحرمش نفسك من الخير، ولو مرة في الاسبوع في يوم الاجازة بتاعتك يوم الجمعة اقعد بس اذكر ربنا لحد طلوع الشمس وصل ركعتين وان شاء الله يتكتب في ميزانك ان شاء الله. بعد ما خلصوا الحمد لله وقعدوا لحد شروق الشمس وصلوا ركعتين، خلاص بقى عمار واخد الاولاد وطالعين من المسجد. خد بالك اوعى تنسى دعاء الخروج من المسجد. هيقول ايه؟ هيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اني اسالك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم: واذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم اني اسالك من فضلك. وفي رواية أبي داود والنسائي بسند صحيح: وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم اعصمني من الشيطان. اجمع الروايتين يبقى تقول إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. طلع عمار وولاده إلى البيت ذاكرين لله شاكرين لله. طيب ذاكرين معروفة، إنما شاكرين ليه؟ شاكرين عشان ربنا وفقهم للطاعة الجميلة دي، صلوا قيام ليل وصلوا الفجر وقعدوا يذكروا ربنا وصلوا الضحى وراجعين، فطبعا شاكرين لله سبحانه وتعالى. اول ما وصلوا البيت هيدخلوا البيت يقول دعاء، الدعاء بتاع دخول البيت هيقول ايه؟ هيقول بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك يعني السبب في الموضوع دوت. حديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، خلاص النهاردة نقعد في أحلى لقندة. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. خدت بالك؟ يبقى لما تدخل البيت تقول بسم الله، تذكر ربنا وانت داخل، الشيطان يقعد بره ما يخشش خالص البيت ده. ولما تيجي تاكل تقول بسم الله، الشيطان ما يأكلش معاك. الرواية الثانية عند الترمذي بسند حسن قال أنس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. خدت بالك؟ فعشان كده وانت داخل البيت بسم الله كده منعت الشيطان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كده حلت البركة على أهل البيت. لو نسيت تذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى عند دخول البيت إلا يحصل، هيحصل مفاجأة، هتدخل معاك مجموعة من الشياطين تقلب لك حال البيت، تلاقي زوجتك متنرفز عليك وانت متنرفز عليها، وتحصل مشكلة على أقل الأشياء، والولاد ده بيخبط في ده، وده بيخاصم ده، وده بيعمل مشكلة مع ده، وده بيكسر الطبق، وده بيعمل. طب ما نحل المشكلة دي كلها بكلمة بسم الله. أول ما تقول بسم الله الشياطين هتتمنع، مين اللي هيخش؟ الملائكة. تلاقي بقى المودة والرحمة والمحبة والحنان، وتلاقي البسمة والألفة، وتلاقي الأولاد بيحبوا بعض وحنينين على بعض. المهم لما دخل عمار البيت قال بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وراح مقبل زوجته سارة وابتسم في وجهها، والأولاد مبسوطين. ليه؟ أصل هم اطمنوا إن الأب بيحب الأم فحياتهم مستقرة، وده بيريح نفسية الأولاد جدا. وراح قايل لها إيه عمار؟ قال لها عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله صليت الصبح وقلت الأذكار. قالت له الحمد لله. يا الله يا جماعة يا ريت كل الأزواج يعملوا كده. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، فما ظنك بالبسمة في وجه الزوجة؟ سلم على زوجتك يا أخي، ودعها بقبلة حانية، مش عيب. خلي أولادك كمان يشوفوك، وخلي كل كلمة وانت بتكلمها كده خليها ممزوجة بكلمة بحبك، حضرت الفطار يا حبيبتي، طب بعد اذنك بس كويلي لبس يا حياتي، يعني خلي كده الكلام الحلو كده ايه يطلع على لسانك. ما الكلام ده كله كان زمان بعض الناس بيقولوه في الحرام قبل ما يلتزموا، ليه ما تقولوش انت في الحلال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. والمرأة انت عارف طبعا بطبعها اصلا عاطفية جدا، بكلمة واحدة يا اخي، بكلمة واحدة والله العظيم تفرش لك الارض ورد، وبكلمة تانية تعبيك في كاس، انا خايف عليك انت عارف يعني. فالمهم يعني ايه، حاول كده تخلي الكلمات الحلوة كده ايه تنساب على لسانك. وبرضه بنوصي كل زوجة بقى انها تحسن طبعا استقبال زوجها بالبسمة ويعني والقبلة الحانية، وتقوم بدري تصلي وتحضر له الفطار وتكون الملابس بتاعته، يوم يشعر هو ان زوجته ما شاء الله بتحبه ومهتميه بيه. المهم لما رجع عمار وولاده لقى الزوجه بسم الله ما شاء الله محضر الافطار ومظبطه البيت، وقاعدين كلهم مع بعض، واجتمعوا مع بعض عشان ياكلوا، مش كل واحد بقى واخد سندوتش وقاعد له في اوضه كده، البركه ما بقاش موجوده في البيت، لا الاجتماع بركه. المهم قعدوا مع بعض واجتمعوا، وبدا عمار وهم قاعدين على الاكل يقول بصوت عالي بسم الله ويسمعهم عشان الاولاد يسمعوا ويقلدوه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لعمر بن سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الله يا سلام على الاسره الجميله دي. طب بالله عليك ما نفسكش تعيش العيشه الجميله دي؟ مش النهارده الزوج يصحى الساعه 8 يجري على الشغل جري وهو ماشي، يروح يجيب سندوتشات من المطعم وطالع على الشغل ياكل هناك في الشغل، والاولاد يجروا على المطعم يجيبوا الاكل ويجروا على المدرسه، والزوجه صاحيه بعد الظهر، طب ليه؟ مش هتلاقي بركه في البيت. انما قايمين صلوا الفجر ذكروا ربنا اجتمعوا اكلوا مع بعض سموا الله حمدوا الله، بيت تحس فيه ما شاء الله كده بانوار يا اخي. ربنا يجعل بيوت المسلمين مثل هذا البيت. المهم ان الاخ عمار وهو بياكل كان بين الحين والاخر كده كان واخد لقمه بايده كده ويحطها مره في فم زوجته، ومره لقمه في فم ابنه الثاني، ومره لقمه في فم ابنتي، وهكذا سبحان الله. لان النبي قال ايه؟ واللقمه يضعها الرجل في في امراته يعني في فم امراته له بها صدقه. شفت قد ايه البيت والحنيه يا اخي والرحمه سبحان الله. وكان لما تقع من عمار لقمه على الارض كان ياخدها ويسمي الله وياكلها ولا يدعوها للشيطان. فابنه بيساله ليه يا ابي عملت كده؟ قال له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم اذا سقطت لقمه احدكم فليمت ما بها من الاذى، لو عليها شويه تراب كده نفضها، ولياكلها ولا يدعوها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها او يلعقها، فانه لا يدري في اي طعامه البركه. الله. وكان لما ينسى يذكر ربنا في اول الاكل كان يعمل ايه؟ كان يقول بسم الله اوله واخره عشان يعلم اولاده، لان النبي قال كده كما عند الترمذي في سند صحيح اذا اكل احدكم طعاما فليذكر اسم الله، فان نسي بقى فان نسي ان يذكر الله عز وجل في اوله فليقل بسم الله اوله واخره. الله. ولما انتهى بقى من الطعام قال الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. يا سلام، شوف الكلام الجميل، لان النبي كان بيقول كده كما عند ابي داود والنسائي بسند صحيح كان النبي اذا اكل او شرب قال الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وشوف يا اخي كلام النبي الحلو ده صلى الله عليه وسلم، يقول الحمد لله الذي اطعم وسقى. طب وسوغه، اصل خد بالك من حته سوغه دي مهمه قوي، ان ممكن واحد يبقى ربنا سبحانه وتعالى رزقه بجسم لا يستفيد من الطعام ده ابدا، وممكن كمان ربنا يسوق لك رزق كبير جدا لكن لا يسوغ لك اكل هذا الطعام. اديك مثال، رجل غني ما شاء الله وقاعد في قصر ومعاه فلوس قد كده، ففي يوم من الايام عزم واحد فقير فحط له سفره بقى ايه يعني حكايه، حطوا له بقدي كرومي وفراخ ومش عارف ولحمه وده وسمك ومش عارف ايه وفواكه قد كده وعصاير قد كده وحلويات قد كده. وبدا الفقير يقعد، طبعا ما شافش سفره بالمنظر ده، يعني اول مره يشوف الكلام ده. فاول ما قعد فالغني بيقول له اتفضل كل. فبدا الفقير بسم الله ما شاء الله، شركه المطاحن المصريه اشتغلت كله ما شاء الله على المزلقان. المهم يعني ايه، فالفقير مكسوف قاعد بياكل لوحده. فبدا يعزم على صاحب القصر فيقول له طب حضرتك تفضل معايا لحمه. يقول له لا جزاك الله خير، اصلا ممنوع من اللحمه عشان عندي النقرس. طب شويه سمك، اصلا عندي زياده في الكالسيوم. طب كل شويه حلويات، اصلا عندي السكر. طب شويه فواكه، اصلا عندي الاملاح زايده. يا سبحان الله، الغني اللي بيملك كل الحاجات ديت محروم من كل الحاجات ديت، والفقير اللي ما يملكش اي حاجه بيستمتع بكل حاجه. طب بالله عليكم ايهما اغنى واسعد؟ الفقير هنا هو الغني، واضح؟ فعشان كده النبي بيقول ايه، الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغ. لان ممكن واحد يبقى عنده فلوس كتيره جدا ومحروم من كل انواع الاكل، اللي يدوب حته جبنه قريش مع حته خبز كده وخلاص المساله عدت بالنسبه له. وجعل له مخرجا. شوف بقى كلام النبي عليه السلام، لان انت ممكن تاكل والاكل يتحبس فيك ما يطلعش. ولذلك لما دخل احد العلماء على احد الخلفاء، فالخليفه كان بيشرب ميه، فالعالم قال له ايها الخليفه لو ان الله عز وجل يعني رفع الماء من الكون ولم يبقى الا هذا الكوب، ما فضلش غيره، تدفع فيه قد ايه؟ قال له ادفع فيه نص ملكي. فرح سايب واشرب فشرب. بعد ما شرب قال له طب لو حبس هذا الماء في جوفك تدفع كم عشان يخرج؟ قال له ادفع نص الثاني. قال له سبحان الله، لملك لا يساوي الا كوب ماء لجدير الا يتنافس الناس فيه. خدت بالك؟ المهم نرجع لاخونا عمار. فبدا عمار يلبس اللبس بتاعه عشان يروح يعني يذهب الى العمل، وطبعا بدا ياخد راي زوجته ساره في اللبس بتاعه، البس ايه، اعمل ايه، اخد ايه كده يعني. وما دي حاجه برده كويسه انها تكون موجوده في اي بيت مسلم يا جماعه. يعني يا ريتك يا اخي وانت خارج مثلا رايح مشوار ولا رايح شغلك خد راي زوجتك، ايه رايك يا حبيبتي، مش الحمد لله الشراب ده ماشي مع طاقيه ولا ده ماشي مع كذا ولا ايه، يعني ايه، فاهم ازاي؟ وهي ان شاء الله تقول لك رايها. ويعني المهم يعني يبقى في موده ومحبه كده في البيت. بدا عمار يظبط نفسه رايح للشغل، فقامت زوجته ساره تودعه وتوصيه وتقبله وتقول له يا عبد الله اتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا، فانا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. بدا هو كمان يوصيها قبل ما يمشي، اوعى تنسي ورد القران، اوعى تنسي تقرا الفصل الفلاني من الكتاب دوت، اوعى تنسي تسمعي الشريط الفلاني عشان هاجي نتناقش فيه مع بعض ان شاء الله ونحكي للاولاد كده واحنا قاعدين. المهم بدا يخرج، وهو خارج طبعا الدعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وذهب الى العمل ذاكرا لله سبحانه وتعالى. كان عمار وهو رايح الشغل بتاعه كان كل اسبوع كان بيجهز كده مبلغ ويجيب بيه مجموعه من الاشرطه والكتيبات عشان يوزعها طبعا على زمايله من باب الدعوه. المهم طول ما هو ماشي في الطريق بسم الله ما شاء الله غاضب بصره، لا بينظر الى امراه ولا بينظر الى اي شيء، ماشي مشغول بالله سبحانه وتعالى عمال بيذكر ربنا. وصل العمل وبدا ما شاء الله يسلم على زمايله يوزع عليهم الاشرطه والكتيبات، وما شاء الله بدا يطلع كل جهده وطاقته في العمل. ليه؟ علشان يبقى اللقمه اللي بياخدها من هذا العمل تبقى كلها حلال. وكان بيجدد النيه ان انا باخد مرتب لكن اخلص النيه اكتر عشان ربنا يكرمني، اي خدمه اقدمها لواحد من المسلمين يبقى في ميزان حسناتي. المهم لما خف ضغط العمل شويه من شغله كده بدا بقى عمار ما شاء الله رفع الموبايل بتاعه وبدا يتصل بزوجته ساره. طب ليه من الموبايل؟ طب مش من تليفون الشركه ليه؟ اصل ما يجوز ان هو يستعمل تليفون الشركه في اي حاجه من مصالحه الشخصيه، شفت قد ايه انسان ورع. المهم راح متصل بزوجته ساره، السلام عليكم حبيبتي عامله ايه، اخبارك ايه، يا ترى صليتي الضحى ولا لا، اخبارك ايه مع القران طبعا غيره لما بيتصل، اخبار الطبيخ ايه النهارده، فاهم ازاي، طبخت ايه، عملت ايه، سويت ايه، لا هو بيقول لا اخبارك ايه مع القران، صليتي الضحى، طب والله العظيم انا مشتاق ان انا ارجع دلوقتي حالا عشان اشوفك. شوف بقى الكلمات دي قد ايه ترفع معنوياتها، ولو هي بتطبخ له طبخه واحده تعمل له اثنين، ولو مظبطه البيت كده نص تظبيطه تخلي له البيت على سنجه 10، تعرف تعمل كده يا اخي، كلمات بسيطه والله ما هتكلفك حاجه، لكن بفضل الله تملك بيها قلب زوجتك. المهم يعني وتستغرب تلاقي مثلا واحد ما شاء الله متجوز واحده عن حب ما شاء الله، وخلال شهر واحد اللي بيسموه شهر العسل، خلاص راح الحب. في الاول تبص ايه ما شاء الله لسه متجوز ولسه الحب كده دفء، الحب كده لسه سخن ما شاء الله، بيروح الشغل، الشغل من كام؟ من 7 الصبح ل 2 الظهر. 7 الصبح يروح الشغل الساعه 9 بالظبط، نفسه يستاذن عشان يرجع يشوف الوزه. طيب لا سبحان الله، بعد شهر الجواز بالظبط تريه داخل على المدير وبيقول له سياده المدير حضرتك يعني يبقى ربنا يجازيك عنا كل خير لو تلاقيني بعثه كده لاستراليا او كوالالمبور اقعد فيها 50 وارجع تاني. طب فين الحب ده راح فين يا جماعه؟ راح الحب لما راح الاخلاص. هو لو كان بيحبها فعلا مخلصه لله سبحانه وتعالى، لو كان بيحبها لله ما كانش الحب ده يقل في قلبه ابدا، الا في حاله واحده، الا طبعا اذا الزوج اصبحت عاصيه لله، دي حاجه تانية. لكن شوف يا اخي سبحان الله، شوف في المقابل حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان متجوز 9، ورغم ذلك كان يشبع عاطفه كل واحده منهم، لان النبي كان اعظم زوج في العالم صلى الله عليه وسلم. لكن شوف النهارده تلاقي واحد يعني طبعا لو الانسان اخلص النيه هيبقى زوج مثالي بجد، لكن تلاقي النهارده الواحد مثلا يعني متجوز 2 ماشي في الشارع عمال بيكلم نفسه، اخ بقى صاحبه بيحسبه ما شاء الله اخ ورع بقى وذاكر لله، فيقول له ما شاء الله يا اخي ربنا يبارك فيك ويكتر من امثالك، حضرتك بتسبح؟ يقول لا والله يا اخي ده انا بحاسبن. طب ازاي؟ طبعا كلكم نفسكم تحاسبنوا. المهم يعني ربنا يا رب يرزق شباب المسلمين يا رب العفاف والزواج. بعد شويه سمع عمار صوت اذان الظهر، بدا يردد خلف المؤذن وراح قايم وصلى 4 ركعات قبل الظهر، وبعدين صلى الظهر ثم صلى 4 ركعات بعد الظهر. الله، طب هم كم قبل الظهر وكم بعد الظهر؟ هم اصلا 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، هم ليه صلى 4 و4؟ هقول لك يا سيدي، لان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث رواه مسلم قال من صلى في اليوم والليله 12 ركعة بني له بيت في الجنه، اللي هم ايه؟ 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. امال ليه زود 2 كمان بعد الظهر؟ لان في حديث ثاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرم الله جسده على النار. فيبقى بيصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر عشان يحرم جسده على نار جهنم. طبعا اقترب بقى موعد رجوع عمار من العمل، في اللحظة دي ننقل الكاميرا المشهد تاني من البيت، احنا عمالين ننقل الكاميرات ما بين البيت وايه والعمل. عمار بقى طبعا في اللحظة دي كان فاضل على رجوعه البيت حوالي يعني ساعة ونص او ساعتين، بدأت في الوقت ده سارة ما شاء الله تجهز البيت وتظبط نفسها عشان تستقبل زوجها وحبيبها. وطبعا الزوجة علشان معاد رجوع زوجها لازم تكون محضر الاكل بتاعه ومظبطة نفسها وتخلي البيت ما شاء الله يعني بيبرق، والزوجة الشطرة اللي تعمل احسن اكل وما تكلفش زوجها، يعني بالبلدي كده عندها ما شاء الله حسن تدبير. عارفين في زوجات كده، في زوجة ممكن تكلف في الأكلة 100 جنيه و150 جنيه والزوج يبقى قاعد بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وزوجة تانية ما شاء الله بملاليم تخليله يعني السفرة ما شاء الله زي الفل وما شاء الله ويدعي لها، يعني في زوجة ما شاء الله مدبرة. المهم ولذلك ربنا قال إيه في وصف عباد الرحمن؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. خدت بالك؟ واحنا محتاجين طبعا للاقتصاد خصوصا في زمن الرخاء اللي احنا عايشين فيه ده، يعني النهارده يعني ايه محتاجين الزوجه ما شاء الله المدبره. وكمان من ناحيه ثانيه اخت يعني بوصي كل اخت لازم تتعلمي فن الطهر، يعني هي المشكله الكبيره النهارده ان اغلب الامهات معلش الا من رحم الله طبعا يعني بكل اسف بتهمل انها تعلم بنتها الطبيخ والاكل والشرب، تيجي الواحده من دول تتجوز فجاه لقت نفسها بيت زوج خلاص تعملوا حقل تضارب، وطبعا احنا الضحيه يعني ربنا يبارك فيكم. فيعني برضه لما تعلمها ده يبقى في ميزان حسناتها. وفوق ده كله كمان المساله مش مساله اكل وبس، لا انا مش عايز الزوجه تكلف زوجها في اي حاجه تانية. يعني على سبيل المثال زوجها عنده قميص بكم مثلا اتقطع من هنا، تقصر الكم وتعمله نص كم بدل ما ترميه. هتقولي اصل احنا معانا وربنا موسع علينا. حتى لو ربنا موسع عليكي سوني النعمه، ايه المشكله؟ يعني مش هيحصل حاجه لما توفري. خدت بالك؟ فقميص بكم خليه نص كم، طب نص كم متقطع خليه قطع، اعملي يعني ظبطي المساله ويقعد بيها في البيت. فمثلا لو كان زوجك مثلا راجل على قده ولابس شراب عيون مفتح من كل حته يعني، فبرضه يعني ايه تخيطي له الشراب وتظبطي له المساله. كمان لازم تهتمي بنظافه البيت قبل ما يجي الزوج. لما يخش يلاقي البيت نظيف يا اخي سبحان الله، الواحد لما بيخش يلاقي بيته نظيف نفسيته بترتاح، ولما تلاقي البيت يضرب يقلب الزوج حتى لو جاي من بره مبسوط بيخش بيتعب نفسيا. فسبحان الله مش يجي من بره بقى يلاقي الدنيا كلها مقلوبه، داخل على زوجته سلام عليكم ازيك يا حبيبتي عامله ايه، يا ترى فين الطاقيه؟ الحمد لله في الثلاجه يا حبيبي. طب والقميص في البوتاجاز يا روح قلبي، يعني طب والعيال في عيشة الفراخ حياتي. طب يعني بالله عليك بالمنظر ده ازاي زوج يعيش مع زوجته بالمنظر ده؟ لا عايزين بيت منظم، بيت ما شاء الله. وخدي بالك من حاجه، يعني ممكن البيت يبقى فيه عفش بسيط جدا ويبقى منظم وحلو. يعني هي المساله مش بكتر العفش ولا ان العفش لازم يكون جاي من ايطاليا ومش عارف ده جاي منين، لا والله بحاجات بسيطه جدا وزوجه مدبره وتخلي البيت زي الفل. المهم رجع عمار البيت ما شاء الله لقى البيت منظم والزوجه ما شاء الله متزينه في كامل زينتها. ودي طبعا وصيه للزوجات ان انت لازم تتزيني لزوجك، ما ينفعش يجي من بره يلاقيكي دايما لابسه لبس المطبخ وريحه البصل ما شاء الله بتشع من كل حته، يبقى محتاج هو واقف مع زوجته انه يلبس القناع الواقي بتاع الحرب الكيماويه. لا يا اخت ربنا يبارك فيكي اتزيني لزوجك لكن في حدود الشرع طبعا، يعني من غير تنمص ولا تفلج ولا يعني النبي قال كده لعن الله النامصه والمتنمصه والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله سبحانه وتعالى. اعملوا له بقى تسريحة كده، يعني انت عارفة مشكلة المشاكل ان هو يجي يلاقي زوجته قاعدة كل يوم بالتربيعة رطلوا الاشرب وعصباه كأن حد ما يتلهى. لا يا اختي ربنا يبارك فيكي اعملوا له دي الحصان كعب غزال اعملوا له المزمبلي، يعني ايه ظبط المسائل طبعا انتوا ادرى بالحاجات ديت. يعني المهم اخو العمار رجع ودخل البيت وهو بيقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استقبل زوجته ما شاء الله بالبسمة الحانية والقبلة الحانية وراح جاب لها هدية بسيطة. كل يوم جاب لها هدية، كل يوم جاب لها هدية، مرة داخل بوردة، مرة داخل بكارت جميل، مرة داخل بورقة فاضية وكاتب عليها بحبك، مرة داخل بسواك، مرة داخل بشريط، حاجات مش هتكلفه ملاليم لكن بتجلب السعادة على قلب زوجته سارة. والهدية زي ما قلنا مهمة جدا لتأليف القلوب، والله العظيم. يعني أقول لحضرتك حاجة، أنت لو بتدي زوجتك مصروف شهري 500 جنيه، وجيت رحت جايب لها هدية جنب ال 500 جنيه ده، هدية ب 5 جنيه، الهدية من 5 جنيه ديت عند الزوجة أغلى من 500 جنيه. طبعا انت لو زكي هتم جايب لها دي 5 جنيه وتاكل عليها 500 جنيه. فاهم ازاي؟ لا اديها الاثنين ربنا يبارك فيك. المهم راح طبعا صايره ما شاء الله اول ما زوجها دخل السلام عليكم حبيبتي وراح مسلم عليها وقبلها وادالها الهديه. راحت قامت صايره ما شاء الله تقلعوا الحذاء وتظبط له لبسه وتدعي له وتحكي له اجمل الاخبار ده النهارده حصل كذا وسمعنا خبر جميل بكذا وفلان جاب لك كذا او فلانه جابت لك كذا ومش عارف ايه. وبدات تحكي له الاخبار اللي تدخل عليه السعاده لان طبعا في المقابل انتوا عارفين في زوجات ما شاء الله عليهم ذكاء الدنيا كله عندها هوايه جمع الاخبار السيئه كلها واول ما يجي زوجها على طول طلقه واحده تقوم ضربها في وشه. انت ما درتش مش انبوبه البوتاجاز بتاعه البقال اللي جنبنا ضربت وبير البترول اللي جنبنا ولع والفرخه بتاعتنا ضرب فيها لغم وحاجات كده. طبعا يعني ايه الزوج يحس ان الحرب العالميه الثالثه قامت. لا يا اخت ربنا يبارك فيكي لما يجي الزوج لو عندك خبر حلو او ماشي اول ما يخش قولي له ما شاء الله ابنك نجح ما شاء الله بنتك نجحت ما شاء الله ابنك ختم القران يبقى في خبر حلو كده اول ما يخش كده هو سخن. ويا ريت تستني بقى لو في خبر وحش تستني لحد ما يدخل ويستريح ويغير لبسه وياكل لقمة ويستريح شوية ولما يقوم تمهدي يعني بالراحة كده زي ما أم سليمة عملت رضي الله عنها وارضاها. ابنها مات كان زوجها اللي هو أبو طلحة خارج والولد مريض ونايم على السرير. أول ما هو خرج من هنا بعد ساعة أو اتنين الولد مات. راحت مغسلاه ومكفناه وقالت لأهلها ما حدش يقول لأبو طلحة لما يجي سيبوني أنا اللي أقوله. فلما جه من بره ما شاء الله استقبلته بالبسمه الحلوه كده وحطت له الاكل فاكل وما شاء الله فاصاب منها بعد ذلك ما يصيب الرجل من امراته. وبعد كده راح اغتسل ونام شويه وقام وبعد ما فاق خلاص ما فيش اي مشكله بدات تقول له لو حد ساب عندنا امانه وجي يطلبها تزعل؟ قالها لا طبعا. قالت له خلاص فقد اخذ الله عز وجل الامانه التي عندك مات ابنك. فحزن وراح شكيها للنبي صلى الله عليه وسلم فراح النبي ابتسم ودعا لهم دعوة جميلة قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فيقول روى الحديث فلقد رأيت لها ولدا هذا الولد أنجب 10 من الأولاد كلهم حفظ القرآن بعد ذلك بفضل الله. المهم عمار بعد ما رجع طبعا ودخل البيت دخل ينام شوية كده اللي هي القيلولة يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن قيلوا أو قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. المهم لما صح عمار واجتمع الاولاد بداوا يجلسوا طبعا كلهم عشان يتغدوا. هيتغدوا كل واحد لوحده؟ لا طبعا كلهم مع بعض عشان تحل البركه. لان في رجل شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد وابو داود بسناد حسن شكى الى النبي قله الرزق وعدم الشبع ان اولاده ما بيشبعوش. فقال له صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. يبقى حاجتين هم ان احنا نجتمع كلنا اهل البيت كلهم يجتمعوا على سفرة واحدة نقعد ناكل مع بعض ونذكر اسم الله عز وجل هتحل البركة في هذا الطعام. عشان كده الاخت سارة كانت بتحط الاكل كله في طبق كبير جدا زي صنية كده والكل ياكل منه لان زي ما قلنا الاجتماع بركة. بدأ عمار يقول للاولاد يلا حبايبي كلوا بسم الله كلوا من جنب الطبق محدش ياكل من وسط الطبق. ليه؟ لان النبي قال كلوا من جنباتها يعني الصحفة ولا تأكلوا من أعلى الطعام يعني من النص فإن البركة تنزل في أعلاها. أتوالكوا يبقى لما ابني يأكل ما يأكلش من نص الطبق يأكل من إيه؟ من أطراف الطبق. وكل إيه؟ يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. المهم بعد الأكل طبعا عمار قال لها جزاك الله خيرا حبيبتي على الأكل الجميل ده مش النهاردة يبقى الزوجة يعني الله يكون في عونها واقفة 7 ساعات في المطبخ وما فيش حتى في أخر الأكل حتى كلمة جزاك الله خيرا. سبحان الله الزوجة بتحس بفرحة التعب اللي هي واقفة ده كله طول النهار بيهون وبتنساه كله مع كلمة جزاك الله خيرا ما شاء الله على الأكل تسلم إيديكي ربنا يبارك لنا في عمرك ربنا ما يحرمناش منك ربنا يطعمك من طعام الجنة. هتخسر حاجة أخي؟ كلمة طيبة كده الطيب خطيرة ربنا يبارك فيك. وحاول تمدح أكلها دايما يعني حتى لو هي عملت يوم اكل حلو ويوم اكل يعني وسط كده امدح اكلها ما شاء الله حبيبتي ايه الاكل ايه الريحه الجميله دي ما شاء الله ادوق ولا اشرب يعني فاهم ازاي وايه الجمال ده اكيد لا والله ما شاء الله على الاكل المرض الله اكبر اكيد وانت بتطبخي الاكل ده كنت بتسبحي تقول لك لا ده حبيبي انا كنت بسمع الشريط اللي انت مدوني ما شاء الله اكيد كنت بتسمع شريط عذاب القبر يعني ما شاء الله. فيعني ايه تداعب زوجتك كده وتضحك معاها وتمدح الشيء اللي بتعمله عشان ايه تديها الدافع ان هي تعطي اكثر واكثر. وزي ما قلت لك الزوجه اصلا عاطفيه واي كلمه ما شاء الله بترفع معنوياتها هتديك عينها في الوقت ده. المهم شوف الاولاد بقى لما يجتمعوا يا اخي على الطعام لا يمكن عارف كون ان انت تجمع ده من ضمن الفوائد اجتماع الاولاد على الطعام غير البركه كمان ان ابنك لما ياكل معاك وياكل مع امه وياكل مع اخواته لا يمكن ينسى القعده الحلوه دي. يعني انا اذكر ام الله يرحمها لما كنا نقعد مع بعض ناكل تقول يا ابني والله لا يمكن هتنسى قعدة الطبلية اللي احنا قعدنا ديت وهتشتاق لها. بالفعل فعلا يعني الواحد ما يقدرش ينسى القعدة الجميلة دي البسيطة دي في البيت البسيط ده بفضل الله سبحانه وتعالى. فالابن لما يكون قاعد بياكل مع امه وابوه واخواته حتى لو اتجوز بقى عنده اولاد وكان في ابعد البلاد لا يمكن ينسى ابدا لامه ولا ابوه بفضل الله. المهم بعد ما اكلوا حمدوا الله عز وجل وبداوا يجهزوا نفسهم لصلاه العصر. عمار اتوضى واولاده وخرجوا ذاكرين لله سبحانه وتعالى، كل واحد طبعا بيذكر ربنا في سري او في نفسي. طيب ليه عمار اتوضى في البيت؟ ليه ما اتوضاش في المسجد؟ لان خد بالك لما يتوضى في البيت ويمشي لحد المسجد يكتب له كل خطوه يخطوها للمسجد حسنه واحداها ترفع درجه والاخرى تحط خطيئه. الدليل كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وصل عمار المسجد وراح مصلي 4 ركعات قبل العصر. الله، ال4 ركعات دول يا جماعة بتوع إيه؟ هو مش احنا قلنا ان ال12 ركعة اللي هيبنيله بيهم بيت في الجنة هم 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، امال ايه ال4 اللي قبل العصر؟ قال لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة للي يصلي 4 ركعات قبل العصر. والحديث رواه ابو داود والترمذي بسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. يبقى لو عايز ان انت تفوز بدعاء النبي لك بالرحمة صلي 4 ركعات قبل العصر. جلس عمار يدعو بين الأذان والإقامة بعد ما صلى ال4 ركعات، لأن احنا عارفين ان الدعاء بين الأذان والإقامة ايه؟ لا يرد أبدا. وراح مصلي العصر في جماعة. خذوا بالكم من حاجة، الورديتين من الملائكة بيشهدوا صلاة الفجر والعصر. في الفجر يطلعوا تركناه وهو يصلي الفجر، وفي العصر يطلعوا تركناه وهو يصلي صلاة العصر. المهم رجع عمار إلى البيت ذاكرا شاكرا، شاكرا ليه برضه؟ عشان ربنا وفقه للطاعة الجميلة دي. راح لقى زوجته سارة ما شاء الله قاعدة تقرأ قرآن، بدأ يقعد معاها هي والأولاد وبدأ يقرأ القرآن. وبعد كده فتحوا كتاب رياض الصالحين قروا فيه شوية، وبعد كده فتحوا كتاب أصحاب الرسول قروا ترجمة لأحد الصحابة، وبعدها قال لهم يلا أولاد كل واحد يقعد لوحده ويقول أذكار المساء، لأن في أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء بعد صلاة العصر. بعدها كان احيانا يخرج جوه الاولاد شويه كده وياخد زوجته معاه ما شاء الله وحواليه الاولاد ويعب الله على الحب ويقولها كلمات جميله. واحيانا كان يقعد يبص لزوجته من غير ما يتكلم، مجرد بس اللي بيسموها لغه العيون، زوجته بقى حلاله، فكان يبص لها عشان يعب الله قد ايه هو فرحان بيها وسعيد بيها ومشتاق لها دايما. مش النهارده بكل اسف كتير من الازواج واخدين الايه بقى بالمشقلب، يعني كل المؤمنين يغض من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، فهو ما شاء الله بيغض بصره في البيت وبيبص بره البيت. لا ده يعني ايه المطلوب؟ هو العكس، ان هو يغض بصره بره البيت ويبص لزوجته في البيت ويعني يحسسها بحبه وحنانه. المهم ساعات كان عمار يعمل ايه؟ كان ساعات يقعد يلعب مع الزوجه والاولاد، لكن طبعا بشكل لا يخرج عن مقاري. يعني سبحان الله، ده اخي ده النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم كان بيسابق امنا عائشه وكان يضحك معاها ويمزح معاها صلى الله عليه وسلم. ولما سيدنا جابر بن عبد الله اتجوز كان النبي بيقول له ايه؟ بيقول له يا جابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتمازحها وتمازحك وتضاحكها وتضاحكك. العب مع زوجتك يا اخي، العب في البيت والله ما بهزر، العب معاها وهزر معاها واملى البيت فرحه وسعاده، العبوا بسه واستغمايه، خدوا ضحككم، ده بيتك ودي زوجتك حلالك، حاول تدخل عليها السعاده، حاول تكون معاها زي الطفل. فان ارادتك رجلا وجدتك رجلا. وخدها هي والاولاد في فسحه ولو مره كل اسبوعين، يعني برضه ده بيقولوا كده ده المكن اللي هو المكن الحديد بيسخن وبيتعب، فما ظنك بزوجه ليل ونهار في غسيل واكل وشرب ومسح وتنظيف ورعايه اولاد ورعايه زوج، محتاجه برضه يا اخي انها تفك عن نفسها شويه، فاهم ازاي؟ ومش عيب ان انت تمزح معاها ويعني وتحاول تدخل عليها السعاده. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي بسند صحيح: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب. اي حاجه ما فيهاش ايه ذكر الله لهو ولعب الا في 4 حاجات، ايه هما؟ ملاعبة الرجل امرأته، دي أول حاجة، فاهم ازاي؟ يبقى في 4 حاجات يعني دول ما يعتبرش أبدا لا من الله ولا من اللعب، اللي هم إيه؟ من ضمنهم أول حاجة ملاعبة الرجل امرأته، لما الواحد يقعد يداعب زوجته، يهزر معاها، يرمي عليها مية، يخبطها مش عارف إيه، حاجات بس طبعا هزار يعني مش تجيب فاس وتهدى الشحف قتل ده يعني، فاهم ازاي؟ يعني هزار كده خفيف. طيب، المهم بعد كده عمار راح واخد زوجته وأولاده عشان يحضروا درس علم لأحد الدعاء بين المغرب والعشاء. فراحوا صلوا المغرب ما شاء الله وحضروا الدرس وصلوا العشاء ورجعوا البيت ذاكرين شاكرين. خدوا قد ايه من الاجر؟ اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم: من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل. الله، يبقى صلى المغرب وسمع درس وصلى العشاء ورجع. قامت الزوجه بقى بعد ما رجعوا البيت ساره قامت بقى تحضر لهم العشاء، وما شاء الله واجتمعوا برضو كالعادة وأكلوا وحمدوا الله، ودخل الأولاد عشان يناموا بدري ليه؟ عشان يصحوا يصلوا قيام الليل مع الأب والأم، وعشان كمان يلحقوا المدرسة بتاعتهم. قامت سارة بقى في اللحظة دي تتزين لزوجها. شوف بقى الزوجة الصالحة ما شاء الله. شوف النبي لما يقول ما استفاد المسلم بعد تقوى الله عز وجل من زوجة صالحة، بتعمل يا رسول الله؟ ما قالش بقى بتقوم الليل وتصوم النهار وتقرأ القرآن، قال لا، قال إذا نظر إليها سرته. شوف ده يعني وقوف الأخت قدام المراية تتزين لزوجها، هي عابدة لله. أي والله العظيم بيتحسب عبادة لله سبحانه وتعالى، وهي واقفة كده قدام المراية وتحط الأخضر والأحمر وتزبط نفسها عشان تعف زوجها، سبحان الله. فيعني عشان كده بوصي كل بقى زوجة، بقول لها بالله عليك اهتم بزوجك، ما هو زوجك ده أصل برضه في النهاية هو بني آدم وبشر، مهما كان إنسان تقي هو في النهاية بشر، بيخرج برا بيغض بصره عن البلاء اللي أنت عارفاه طبعا، فلما يرجع البيت لازم يلاقي زوجة ما شاء الله مالية عينه، ما شاء الله عاملة له تسريحة حلوة، مزينة نفسها، مظبطة نفسها، حنينة عليه، أول ما تشوفه فرحانة بيه بسم الله ما شاء الله، تقعد معاه تطبطب عليه، تسرح له شعره، ولو ما كانش عنده شعره يعني برضه لازم ما تحرجوش يعني، تقول له حاجة ولا يهمك شعر إيه اللي أنت جاي تقول عليه، طب حتى الشعر بقى موضة قديمة يعني، فاهم إزاي؟ المهم إيه؟ يعني تحاول تدخل عليه السعادة وترفع معنوياته. وبرضه من الناحية الثانية الزوجة يا اخي لما تتزين بقى ليك ما تجيش انت بقى تسخر منها، ما اصل في زوجة على قدها، في واحدة كانت اصلا في بيت ما شاء الله امها ما شاء الله فنانة في المكياج بتاعها وستها وجدتها وخالتها واختها، فهي ما شاء الله طالعة استاذة ورئيسة قسم، وفي واحدة تانية يعني على قدها يعني امها يوم ما كانت بتتزين بكتير قوي كانت تسرح شعرها، وزوجها لما كان يشوفها وهي بتسرح شعرها في ايه اللي حصل، هي الشمس طلعت ولا ايه؟ يعني ما كانش يصدق ان هي حتى ايه مجرد حتى فهي غصب عنها، فممكن هي مثلا تيجي تحط مكياج فتغلط في الالوان مثلا، واخد بالك؟ تيجي تحط الاحمر في سنانها والازرق في عينيها، ما تخافش خليك راجل، المهم فاهم ازاي؟ يعني ايه ما تتريقش عليها، واحده واحده كده، ولا لا يا حبيبتي ده الاحمر ده المفروض في الخدود، والازرق ده في العينين عشان تزرق لك عينيها، والمش عارف الاخضر ده يتحط في الحته الفلانيه، يعني ظبطها مش عيب، فاهم ازاي؟ انما ما تجيش مره واحده بقى تقعد تتريق على ايه اللي انت عاملاه ده وكده، وتقعد تتريق عليها، لان ده عياذا بالله بيحبطها نفسيا. لو حبت تتزين لك تاني هتقول لا ما كل مره بيتريق عليا خلاص بقى ايه لازينه ولا تزين ولا الكلام ده كله، لا، يبقى من ناحيه الزوجه تتزين ومن ناحيه الزوج يقدر هذه المساله وما يتريقش على زوجته. المهم قعد عمار مع زوجته، قعد بقى يفتكروا بقى الايام الجميله الحلوه اللي فاتت، فاكره حبيبتي ايام العقد وما شاء الله، ولما كنا نازلين ننقي العفش، وفاكره لما ابني الاولاني او ابننا الاولاني لما اتولد، فاكره حصل ايه يومها، وفاكره مش عارف ايه، وعمالين بقى يفتكروا الذكريات الحلوه الجميله. طبعا الكلام ده مش هيبقى كل يوم، بس يعني ايه ما بين الحين والحين الزوجة بتحب دايما ان زوجها يقعد معاها ولا فكرة وفكرة وفكرة، والايام دي بت ايه بتجدد الحب في القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم وقعد بقى يكلمها ويقول لها على قد الايام الحلوة اللي عدت دي كلها، على قد ما انا متوقع ان الايام اللي جاية هتبقى احلى واحلى، واللي هيبقى احلى من كل دوت اليوم اللي ربنا يجمعني بيه معاكي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى انا وانت وولادنا، لان ربنا قال كده والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء سبحانه وتعالى. وكان عمار احيانا يخلي زوجته بقى هي اللي تتكلم، هو ما يتكلمش خالص، يقعد يسمعها وبس. احيانا يا جماعه الزوجه بتحب ان زوجها يقعد يسمعها، احيانا بتبقى عايزه تعرف تقول له يعني ايه، طب سيبني اقول يعني سيبني اعبر لك عن اللي جوايا، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساب امنا عائشه تحكي له في حديث ام زرع، 11 زوجه بتتكلم عن زوجها والنبي قاعد يسمعها صلى الله عليه واله وسلم. المهم عمار وساره قبل ما يناموا جلس كل واحد لوحده كده جلسه محاسبه، قعد يحاسب نفسه انا عملت ايه النهارده من اول اليوم لاخره، ايه اللي انا قدمته من الطاعه، وايه المعصيه اللي ممكن اكون وقعت فيها، طب وايه المعصيه كان سببها ايه، طب وانهي جارحه اللي انا وقعت فيها، يا ترى عليا بصيت على واحده ولا وداني سمعت حاجه غلط ولا ايه بالظبط. بدا يحاسب نفسه زي ما سيدنا عمر قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. جلس عمار وبدا يحاسب كل حاجه في جسمه، يحاسب عينيه ويحاسب ايديه ويحاسب رجليه ويحاسب كل حاجه، وبدا يستحضر نيه التوبه، وبعدها على طول مباشره راح كاتب الوصيه بتاعته وراح سيبها مع زوجته ساره. طبعا ده مش هيكتبها كل يوم، هو بيكتبها مره في العمر وبيسيبها مع زوجته، لو كان عنده فلوس هيوصي بيها، بيوصي انه لما يموت يحصل له كذا، وعند الموت يحصل ايه، وعند الدفن وهو يبقى كل الكلام ده على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال الا ووصيته عنده مكتوبه. يبقى لازم الوصيه تبقى مكتوبه. المهم بعد كده طبعا احنا قلنا ساره ما شاء الله تزينت لعمار، وقبل ما تنام مباشره سالته الك حاجه، محتاج مني اي حاجه؟ ليه؟ لان النبي قال يعني في المساله دي كلام اي زوجه لازم تخاف من الكلام ده. ايه هو؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، يعني رفضت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يا الله، فهي خايفة من الملائكة تلعنها حتى تصبح، فقالت لا أشوف إذا كان إيه، إذا كان يريد أي شيء مني. الحديث الثاني رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي يرضى عنها زوجها. فسألته سارة: ألك حاجة؟ فإن كان له حاجة قضاها، وإن لم يكن له حاجة يعني شكرها على هذا الإحساس. لكن يا جماعة في المقابل بقى برضو في واجب على الزوج هنا، إن يكون اللقاء ده يعني يكون في ظل الهدي النبوي الكريم. يبقى الزوج يعني حينما يأتي زوجته يقول الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يكون هو ما شاء الله برضو متزين. سيدنا ابن عباس كان يقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. هي دي المسألة، مش يبقى النهاردة واحد مسكين يعني قاعد مع زوجته، قاعد لابس لبس مقطع ومنعك الشعر ووشه معمص، وتيجي تسأله: أخي يعني ما بتزبطش نفسك؟ يقول لك: ما فيش حد غريب، دي زوجتي، يعني هي يعني مسكينة عشان زوجتك يعني لازم تقعد تشوف المناظر دي. طب يا أخي ده من باب أولى أن أنت تتزين ليها، فاهم ازاي؟ زي ما أنت بتحب تشوفها متزين، هي كمان تحب تشوفك متزين. ودي نقطة بقى معلش، وأرجو الرجالة ما يزعلوش مني، كتير من النساء بتعتبر اللقاء ده بالنسبة لها عذاب. بسبب ايه؟ ريحة الدخان، ريحة سامحوني، ريحة العرق والدخان، الزوجة بتتأذى. دي بني آدم يا جماعة، يعني بني آدم وإنسانة يعني أقول ايه، يعني إنسانة عاطفية وحساسة جدا، وأقل حاجة بتضايقها. فلما يجي الزوج من بره سامحوني وريحته صعبه والدخان طالع من بقه وريحه صعبه جدا، لما يجي يقول لها ويطلب منها هذا الامر، الموضوع بيبقى يعني سامحوني يعني بيبقى بالنسبه لها خلاص كرهته، مش هي ما بتبقاش طايقه ولا متحمله. فارجو مراعاه الذوقيات دي في المسائل دي بالذات، ان الزوج ما شاء الله يعطر نفسه، اولا يغسل جسمه ما شاء الله، ويلبس لبس نظيف، ويحط عطر، ويستعمل السواك، ويستعمل فرشه الاسنان برده ما فيش مشكله، فاهم ازاي؟ وما شاء الله ويقدم مقدمات كده جميله ما شاء الله من التقبيل الى غيره، ويبقى ويقول لها كلمات حلوه، ودايما كل كلمه كده يسبقها في كلمه يا حبيبتي او بحبك او كده، ما شاء الله الزوجه حتى نفسها تنفتح لهذا اللقاء مع الزوج، ويبقى لقاء كده مبارك وهي تسعد وهو يسعد. انما بالمنظر الاولاني ده دخان ومعاملة غير طيبة وإساءة في الكلمات، طبعا هي بتحس ان اللقاء ده عبارة عن عذاب. وانت لو عملت اللي انا بقولك عليه ده هيبقى اللقاء كله ما شاء الله في ظل الهدي النبوي، وتاخد اجر على كل هذا. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كده، والحديث رواه مسلم قال: وفي بضع احدكم صدقة، قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أجل. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. المهم كانت سارة غير ده كله بقى، فوق إنها كمان بعد ما تتزين وتسأله: ألك حاجة يا عمار؟ كانت كمان ما تنامش أبدا إلا لما تطمن إن هو راضي عنها. ليه؟ لأنها عارفة إن هو لو نام غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. وخذوا بالكم كمان، كان لما يحصل حتى خصام، ما هو ما فيش بيت خالي من المشاكل حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يحصل حتى خصام كانت هي اللي بتصالحه، هي اللي بتصالحه، والله هي اللي بتصالحه، حتى لو كان هو اللي غلط فيها. ليه؟ لان عارفه ان دي من صفات نساء اهل الجنه. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند حسن: الا اخبركم بنسائكم من اهل الجنه؟ كنا بلى يا رسول الله. قال: الودود، الولود، العقود. ايه هي العقود يا رسول الله؟ قال: التي اذا ظلمت، مش ظلمت، لا ظلمت، التي اذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك، لا اذوق غمضا حتى ترضى. الله، شفت قد ايه الزوجه، شفت الاخلاقيات، شفت الادب، شفت الذوق. يا ريت كل زوجه تعمل كده. يعني انت عارفين، وانا بقول الكلمه دي كنصيحه لكل اخت، اقسم بالله لو ما استفدتيش من الدرس ده كله الا الكلمه دي كانت كفايه. والله العظيم يا اخت، قوه المراه في ضعفها. المرأة لما تكون ضعيفة مع زوجها وطيبة وحنينة، ولو هو أسألها: طب جزاك الله خير، أنا متحملك لله، أصلا أنا بحبك في الله، وأنا ما أقدرش أزعلك لأن ربنا هيغضب عليا. الزوج لما يلاقي كده والله العظيم بيتكسف من نفسه، وتلاقيه راح يطيب خاطرها ويبوس دماغها ويبوس إيديها. ومش عيب إن الزوج يكون إيه، رجعه ووقف عند الحق. إنما لما تقول زي زيك، فاهم إزاي؟ زي ما بتدفع أنا بدفع، انت ليك كلمتك وانا ليا كلمتي، الزوج بيشمئز، بيحس ان في اتنين رجاله عايشين في بيت واحد، فطبعا بيتضايق، وحتى لو ناوي ان هو ينصفها لا بيظلمها اكتر. خدتوا بالكم؟ قوه المراه في ضعفها. المهم بعد كده اتوضوا هما الاثنين وناموا على وضوء بعد قراءه اذكار النوم، لان العبد طبعا يا جماعه لما ينام على طهاره ووضوء فان الله يرسل له حارسا خاصا يحرسه من الشياطين. الحارس ده يا جماعه مش هيقف على باب العماره ولا على باب الشقة ولا على باب الغرفة، أمال هيكون فين؟ هيدخل بين جلد العبد وبين ثيابه. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: ما من عبد يبيت طاهرا إلا أرسل الله في شعاره ملكا. إيه هو الشعار؟ الشعار هو الثوب الذي يلي شعر الجسد، اللي هو زي ايه؟ زي الفانيلا الداخليه مثلا. يبقى ايه؟ الا ارسل الله في شعاره ملكا كلما انقلب، كلما العبد كده تقلب بالليل قال الملك اللهم اغفر له انه بات طاهرا. الله اكبر. المهم نام عمار ونامت زوجته ساره، وبعد كده قاموا مره تانية في التلت الاخير من الليل عشان يبداوا رحله ايمانيه جديده تبدا بقيام الليل. ايه رايكم؟ بالله عليكم ما فيش حد في الدنيا كده يتمنى انه يقضي يوم جميل ايماني بالمنظر ده زي ما قضاه عمار وقضيته ساره واولادهم؟ اكيد. لو اليوم ده اتكرر مره واثنين وثلاثه وعشره وفضلوا على نفس اليوم دوت لحد ما يودعوا الدنيا ديت ويخرجوا منها، اكيد ان شاء الله برحمة الله قبل أي شيء وبحسن ظن بالله إن شاء الله ربنا يجمعهم في الجنة. فأتمنى من كل قلب إن كل زوج وزوجة يكتبوا اللي قلناه ويحفظوه وينفذوه ويدوقوا طعم وحلاوة الإيمان لما يعيشوا اليوم الإسلامي الجميل ده. ده كان لقاء بين زوجين، وإن شاء الله لقاءات لم تنقطع، هنفضل لسه في لقاءات كتيرة جدا إن شاء الله. يعني ترقبوا اللقاءات اللي جاية إن شاء الله، تبقى لقاءات كلها من أجل إصلاح الأسرة المسلمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وترقبوا دائما كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.